بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الركن الأول من ركني بيان الشيخ الآصفي رضوان الله تعالى عليه لإثبات اختصاص حق طاعة الله تبارك وتعالى بالتكاليف القطعية، عبارة عن أن كان الركن الأول عبارة عن أن حقوق الطاعة الموجودة عند البشر مشروطة عقلان، مو عقلائيا فحسب، بل مشروطة عقلان بشرط الوصول القطعي. وذكر بأنه هذا ثابت لكونه متطابقا عليه عند العقلاء في كل ما اطلعنا عليه من أزمنة، وكل ما اطلعنا عليه من أمكنة، وكل ما اطلعنا عليه من مختلف الثقافات والظروف الثقافية والاجتماعية، كلها تتطابق على أن حقوق الطاعة البشرية لغير الله تبارك وتعالى مشروطة بالوصول القطعي. لا أحد يرى نفسه بلي مستحقا للطاعة إلا بهذا المقدار. يقول أن هذا بالإدراك العقلي، بالعقل العملي. ثم لأجل سراية ذلك إلى ولاية الله وحق طاعة الله تبارك وتعالى، يقول في الركن الثاني، هذا الركن الثاني احنا سميناه ركن الثاني، هو النقطة الثالثة من النقاط الثلاثة التي ذكرها الشيخ رضوان الله تعالى عليه، يقول بأنه حق طاعة الله تبارك وتعالى وحق طاعة الطاعة المشروعة، الطاعة الشرعية من البشرية، لأنه يقسم الطاعة عند البشر إلى قسمين، طاعة شرعية وطاعة غير شرعية، طاعة مشروعة. ويقول بأن الطاعة الشرعية هي الطاعة التي تنبع من طاعة الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى أمرنا أن نطيع فلانا، إما مباشرة أو بواسطة أو بعدة وسائط، هذا ولاية هذا الشخص بأمر من الله تبارك وتعالى، هذه تصير طاعته طاعة شرعية. يقول بأنه طاعة الله تبارك وتعالى الطاعة الشرعية من الطاعات الموجودة عند الناس من نوع واحد، ومصدرهما شيء واحد، ولا يمكن أن يكون أحدهما مشروطا بشرط والآخر غير مشروط بذلك الشرط. إذا كان حق الطاعة واحدا، الطاعة يقول هذه الطاعة مصداق من مصادق الذكر، إذن حق هذه الطاعة مصداق من مصادق حق ذلك الطاعة. يقول حق طاعة الطاعة الشرعية عند البشر مصداق من حق طاعة الله تبارك وتعالى. فمثلا عندما الله تبارك وتعالى يأمر الزوجة أن تطيع زوجها حسب الحدود الثابتة بالفقه ما على نبي بها، بالمقدار الذي يجب على المرأة أن تطيع زوجها، هذه الطاعة تصبح طاعة شرعية، وحق طاعتها حق طاعتها له مصداق من مصادق حق طاعة الله تبارك وتعالى. مصداق من مصاديق حق طاعة الله تبارك وتعالى، لأن الله أمرنا أن أمر المرأة أن تطيع زوجها. إذن فإطاعة المرأة لزوجها إطاعة لله، وحق طاعتها عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله، وحق طاعتها له يكون من حق الله، مصداقا من مصادق حق طاعة الله تبارك وتعالى. ولهذا إذا كان حق هذا الحق البشري اللي كنا نسميه في الركن الأول بحق حقوق الطاعة لغير الله، إذا تبين بأنه هو مصداق من مصادق حق الله، إذن فالشرط الذي أدركه العاقل في هذا الحق البشري هذا الشرط موجود في حق طاعة الله تبارك وتعالى أيضا، وهو شرط الوصول القطعي. وبالتالي كما أن المولويات البشرية حقوق طاعة البشرية مشروطة بالوصول القطعي، كذلك مولوية الله تبارك وتعالى وحق طاعة الله تبارك وتعالى أيضا مشروطة بالوصول القطعي. وبهذا يستنتج بضم هذا الركن، الركن الأول يستنتج بأنه إذن حق طاعة الله يختص بالتكاليف القطعية ولا يشمل التكاليف الظنية والاحتمالية، وهذه هي البراءة العقلية. نقول إن الجواب على هذا الركن الثاني قد ظهر مما ذكرناه للرد على الركن الأول، إذ قلنا بأنه في الطاعة التي يسميها بالطاعة الشرعية النابعة من أمر الله تبارك وتعالى بإطاعة شخص معين، هذا يستبطن تكليفين على فعل واحد، تكليف صادر من ذلك الرجل على ذات هذا الفعل، وتكليف صادر من الله لا على ذات هذا الفعل بل على إطاعة هذا الرجل في هذا الفعل. هذا الفعل له عنوان أولي وذات هذا الفعل، وله عنوان ثانوي وهو إطاعة هذا الرجل. فعندما مثلا يأمر الأب ابنه بفعل معين، والله تبارك وتعالى يأمر الابن أطع أباك، فهذا الفعل بس هذا الفعل مهما كان، سقي الحديقة، فتح الباب، غلق الباب، مهما كان، الله تبارك وتعالى لم يقل لهذا الولد اغلق الباب أو اسق الحديقة، وإنما قال له أطع أباك لا أكثر. ولما تعنون غلق الباب أو سقي الحديقة أو أي فعل معين تعنون بعنوان قطاعة الأب، صار مشمولا لأمر الله تبارك وتعالى بالعنوان الثانوي لا بعنوانه الأول. إذن اجتمع على هذا الفعل أمران، أمر من الأب تعلق بالعنوان الأول لهذا الفعل، وأمر من الله تبارك وتعالى تعلق بالعنوان الثانوي لهذا الفعل. بعمل واحد يمتثل كلا الأمرين، إذا قام بهذا الفعل فقد أطاع الأب، وإذا أطاع الأب فقد أطاع أمر الله بإطاعة الأب، ولكنهما أمران، أمر تعلق بالعنوان الأول لهذا الفعل وأمر تعلق بالعنوان الثانوي لهذا الفعل، وهما طوليان ليس عرضيين بل هما طوليان. بأي معنى؟ بمعنى أنه هذا الفعل إذا تعنون بعنوان الطاعة للأب تحقق موضوع طاعة الله، تحقق موضوع أمر الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى لم يأمر بذات هذا الفعل. إذا ذات هذا الفعل لا يجب فيها طاعة الله، لأن ماكو فيه طاعة، الله لم يأمر بهذا الفعل حتى يطاع. متى يصير هذا الفعل طاعة لله؟ إذا كان طاعة للأب، إذا تعنون بعنوان طاعة الأب، أمر به الأب فالابن أطاعه أطاع أباه، بهذا يتحقق موضوع حق الله تبارك وتعالى، لأن حق الله تبارك وتعالى تعلق بطاعته تعلق بأن يطيع الأب، متعلق بذات هذا الشيء. إذن فطاعة الأب تحقق موضوع طاعة الله وليس مصداقا كما قاله الشيخ الأصفي. الشيخ الأصفي قال أن طاعة الأب مصداق من مصادق طاعة الله. بهذا التوضيح ظهر أن طاعة الأب ليست مصداقا من مصادق طاعة الله، وإنما طاعة الأب تحقق موضوع طاعة الله تبارك وتعالى، وهما طوليان في رتبتين، لا يمكن أن يكون أحدهما في عرض الآخر مصداقان من حق واحد، ليس كذلك. والشاهد الذي يمكن به أن نوضح أن هذا أن النسبة بينهما نسبة مصداقية وليست ليست موضوعية، نسبة موضوعية وليست نسبة مصداقية كما قاله الشيخ الأصفي. ما نلحظه عند وقوع التزاحم بين طاعة الله تبارك وتعالى وبين طاعة من الطاعات الشرعية البشرية، الشيخ الأصفي هم متحدث عن هذا التزاحم في مقالته، وقائل بأنه هذا كالتزاحم بين امتثال حكمين إلهيين. ونلحظ في باب التزاحم الأهم ملاكا يقدم مو الأقوى دلالة، أنكم تعرفون الفرق بين باب التعارض وباب التزاحم. في باب التعارض بين دليلين يتقدم الأقوى دلالة، وفي باب التزاحم يتقدم الأقوى ملاكان. فإذا وقع التزاحم بين حكمين من الأحكام الإلهية كحكم وجوب إنقاذ الغريق وحكم حرمة غصب مال الغير، لا بد وأن يعبر على أراضي الناس حتى يصل إلى موضع إنقاذ الغريق. فقد وقع التزاحم بين امتثال وجوب وترك حرام، يقدم كلاهما من أحكام الله تبارك وتعالى على حد سواء في عرض واحد، مصداقان من أحكام الله تبارك وتعالى، يقدم الأقوى منهما ملاكا. فالأقوى ملاكا يقدم، يطبق الشيخ الأصفي هذه الفكرة على ما نحن فيه، يقول لو أن الله تبارك وتعالى أمر بحكم من الأحكام وجوب رد التحية مثلا، ولكن إذا يريد ينشغل بوجوب رد تحية ما راح يستطيع أن يغلق الباب الذي أمره أو سقي الحديقة الذي أمره به أبوه. فصار تزاحم بين إطاعة الأب بعد فرض أن هذا أن الله أمره بإطاعة أبيه، بعد فرض أن الله أمره بطاعة أبيه، وقع التزاحم بين إطاعة أبيه وبين وجوب التحية أو حتى وجوب الصلاة أو أي وجوب شرعي آخر إذا يريد ينشغل به الإطاعة المباشرة لله تبارك وتعالى، ذاك الأمر كرد التحية أو كالصلاة ينشغل عن إطاعة أبيه بسقي الحديقة، والعكس إذا انشغل بسقي الحديقة لا يجد مجالا للصلاة مثلا أو للرد التحية أو لأي واجب. صار تزاحم، يقول هذا تزاحم بين واجبين، مثل تزاحم بين إنقاذ الغريق وترك الغصب، لا بد وأن نجد أي منهما أقوى ملاكاً، أي منهما كان أقوى ملاكاً يتقدم. يقول هذا شاهد على أنهما مصداقان من طاعة الله في عرض واحد، فطاعة الأب مصداق من مصادق طاعة الله تبارك وتعالى، طاعة الأب إذن مصداق من مصادق طاعة الله تبارك وتعالى، ورد التحية أيضا مصداق من مصادق طاعة الله تبارك وتعالى. وقع التزاحم بين مصداقين من مصادق طاعة الله تبارك وتعالى، هكذا يقول. ونحن نقول بالعكس، إذا تأملنا في هذا التزاحم نجد شاهدا على واضحا على ما ذكرناه نحن من أن هذا ليس مصداقا بل يحقق موضوع طاعة الله، مو يحقق مصداق طاعة الله بل يحقق موضوع طاعة الله، وبينهما شتان. توضيح ذلك أنه عندما يتعنون سقي الحديقة بعنوان طاعة الأب، فكما ذكرنا يجتمع عليه وجوبان أمران، أمر من الأب على العنوان الأول لسقي الحديقة، وأمر من الله على العنوان الثانوي وهو عنوان طاعة الأب. زين، لكل من هذين التكليفين ملاكه يختلف ملاكه هذا عن ذاك. ملاك الذي أخذه الأب بعين الاعتبار عندما صدر الأمر بسقي الحديقة ملاكه هو بل أن الحديقة بل تنسقي وتعيش بل تزدهر، هذا ملاك الذي أخذه الأب عين الاعتبار في إصدار حكمه هذا. وأما الملاك الذي الله تبارك وتعالى أخذ بعين الاعتبار عندما أمر بطاعة الأب وصار طاعة الأب الآن أحد مصادق طاعة الأب، أحد مصادق طاعة الأب صار هو شنو؟ هو سقي الحديقة. وبعد أن تعنون بعنوان طاعة الأب صار موضوعا لحق طاعة الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى ملاكه شنو؟ ليس ملاكه مجرد أن الحديقة تزدهر، قد يكون هناك مصلحة في خضوع الابن لأبيه من الناحية التربوية يأثر عليه، من ناحية على مدى طول التاريخ يأثر عليه، تكامل الروحي والمعنوي يحصل بطاعة الأب إلى غير ذلك. ملاكات هذا الفعل بالعنوان الأولي شيء، وملاكات هذا الفعل بالعنوان الثانوي شيء آخر. عندما يقع التزاحم بين هذا الفعل وبين امتثال وجوب الصلاة أو رد التحية. التزاحم يقع بين ملاك وجوب الصلاة وبين أي الملاكين في سقي الحديقة. هل يقع التزاحم بين وجوب الصلاة وبين الملاك الموجود في سقي الحديقة بالعنوان الأولي، أو يقع التزاحم بين ملاك وجوب الصلاة وملاك سقي الحديقة بالعنوان الثانوي؟ إنما يقع التزاحم بين ملاك وجوب الصلاة وملاك الذي يحصل بسقي الحديقة بالعنوان الثانوي لا بالعنوان الأولي، لأن هذا هو من إطاعة لله، أما الملاك بالعنوان الأولي ليس إطاعة لله بل إطاعة للأب. الطاعتان لله يقع التزاحم بينهما ويلحظ أقواهما ملاكا، مو طاعة للأب وطاعة لله. ملاك طاعة الأب وملاك طاعة الله إذا تزاحما، لولا أن هذا تعنون بعنوان ثانوي صار عليه تكليف آخر من الله، لولا هذا لا أحد يوقع تزاحم بين ملاك طاعة الله وملاك طاعة الأب، ملاك طاعة الأب في حد ذاته لولا أن يتعنون بعنوان جديد فيصبح فيه أمر من الله، لولا هذا ملاك سقي الحديقة بما هو الحديقة لأجل ازدهار الحديقة، هذا لا أحد يوقع تزاحم بينه وبين طاعة الله تبارك وتعالى. لا شك أن طاعة الله تبارك وتعالى أولى من أي طاعة أخرى، من طاعة أي شخص آخر.
ربما الشيخ الآصفي يقصد المثال مثلا إذا الوالد أمر ابنه بشرب الخمر.
لا لا لا، هو يصرح في المثال، يعطي مثال من هالقبيل، مو مثال شرب الخمر. اي لا هو يصرح بلي، فيقول بانه هو الشيخ الاصفي ما ملتفت، حتى في الركن الاول ذكرنا ما ملتفت الا ان هذا فيه تكليفان، تكليف من الاب بالعنوان الاولي وتكليف من الله بالعنوان الثانوي، هذا احنا حللنا، احنا ذكرنا ردا على ركنه الاول احنا ذكرنا. هو الشيخ الاصفي ما يذكر هذا التحليل، فيبني على انه هذا تكليف صار شرعيا، لولا أمر الله ما كان شرعي، كان عقلائي، بأمر من الله بطاعة الأب صار شرعيا. هل مقدار يذكر؟ فنحن نقول بأنه في مثل هذا التزاحم يلحظ الأقوى ملاكان من الطاعتين اللتين كلتاهما لله، مو أقوى ملاكان من طاعة لله وطاعة للأب، وإنما يلحظ الأقوى ملاكان بين الطاعتين اللتين هما لله، إحداهما طاعة الله في وجوب الصلاة مثلا، والأخرى إطاعة الله في أمره بإطاعة الأب، في إطاعة الله تبارك وتعالى في أمره بإطاعة الأب، لا نفس طاعة الأب، نفس طاعة الأب لا يجعل إلى جنب طاعة الله، لا يلحظ الأقوى مع طاعة الله. وهذا شاهد على ما نقول من أن طاعة الأب تحقق بل موضوع طاعة الله، مو مصداق من مصادق طاعة الله كما يقوله الشيخ الأصفي. الشيخ الأصفي يقول بأن طاعة الأب مصداق من مصادق طاعة الله، نحن نقول لا، طاعة الأب ليست مصداقا من مصادق طاعة الله بل تحقق موضوع طاعة الله تبارك وتعالى. وعليه فما يقوله من أن كل شرط أدركه العاقل في حق الطاعة في الحقوق البشرية، في حقوق الطاعة البشرية لابد وأن يكون ذلك الشرط بنفسه موجودا في حق طاعة الله تبارك وتعالى، لأنهما من نوع واحد، كلاهما من حقوق الله، هذا مصداق من حق الله، من حق طاعة الله تبارك وتعالى. وحقوق طاعة الله لا تختلف بعضها عن بعض، فإذا كان مشروطا بشرط الوصول القطعي كل حقوق طاعة الله، كل تكاليف الله حق طاعة فيها يكون مشروطا بهذا الشرط، لا يختلف بعضها عن بعض. هكذا يقول، نحن نقول بأنه لا، أصلا هذا ليس مصداقا من مصادق حق الله، حتى إذا كان فيه شرط هذا الشرط يكون في حق الله تبارك وتعالى. فهو يقول بأنه بما أن حق طاعة حق طاعة البشرية، حقوق الطاعة البشرية مشروطة عقلا كما قاله في الركن الأول، يقول هذا الشرط بإدراك عقليا، في مشروطة بالوصول القطعي، نفس هذا الشرط موجود في حق طاعة الله، لأن هذا مصداق من مصادق حق الله، فأي شرط أدركه العقل في هذا المصداق يدركه العقل في المصادق الأخرى أيضا ثابتة في المصادق الأخرى لحق طاعة الله تبارك وتعالى. نقول أصلا هذا ليس مصداقا من مصادق حق الله، حق طاعة الله، وإنما هذا يحقق موضوع حق طاعة الله، مو مصداق من مصادق حق طاعة الله تبارك وتعالى. إذن فهذا الركن الثاني أيضا لا يمكن المساعدة عليه، فلا يمكن المساعدة لا على ما ذكره في الركن الأول من أن الحقوق الطاعة البشرية مشروطة عقلا، بل نقول بأنه لا، سعتها وضيقها بسعة وضيق جعل الجاعل كما ذكرنا في الركن الأول. وفي القسم الثالث الذي نحن ذكرنا هو ما ذكره من أقسام الطاعة، فيما إذا كان مثلا لشخص ما حق النعمة عليك، النعم الدنيوي مو نعمة الله تبارك وتعالى، وإنما شخص ما بل أنعم عليك بنعمة، فصار فيه درجة من ملاك حق الطاعة لو قبلنا، فهذا يكون قوته وضعفه، سعته وضيقه تابع لقوة وضعف هذا الملاك، لا أن العقل يتحكم بالإدراك العقلي الأولي، وإنما بحسب قوة وضعف هذا الملك. هذا اللي شرحناه فيه. إذن فلا يصح ما ذكره في الركن الأول من أن شرط الوصول القطعي ثابت في البشرية، في الحقوق البشرية ثابت بالإدراك العقلي الأولي، ولا يصح ما ذكره في الركن الثاني من أن حق الطاعة البشرية إذا كان شرعيا فهو مصداق من مصادق حق الله تبارك وتعالى، بل نقول بأنه مو مصداق، وإنما يحقق موضوع حق طاعة الله وليس مصداقا من مصادق حق طاعة الله.
ممكن ندافع عن الشيخ الأصلي بذات التحليل العقلي، هذه الطاعة الإلهية صارت بعنوان أولي وعنوان ثاني، لكن الموضوع العرفي، الموضوع ينظر بعنوان عرفي لا ينظر له بالتحليل العقلي،
هذا مو تمسك بدليل شرعي لاستنباط حكم حتى نتخذ العرف. العرف يكون ميزانا في استفادة المدليل والمعاني من اللفظ. إذا كان الدليل دليلا لفظيا، شنو ظاهر الدليل عرفا فهو حجة. احنا لسا في مقام حجية الظهور العرفي حتى تتمسك بالعرف، فإحنا في مقام بيان الحقوق التي يدركها العقل، الحقوق التي يدركها العقل ليس ميزانها عرف، ميزانها الدقة العقلية الدقيقة. وعليه فبالتالي إذن لم يتم بيان الشيخ الآصفي لإثبات اشتراط حق الله تبارك وتعالى بالوصول القطعي، يعني لإثبات البراءة العقلية. إذن جميع الوجوه التي ذكرناها كأدلة يمكن التمسك بها، هذا كان الوجه السادس أظن، الوجه شنو؟ ملحق بالسادس. السادس كان بلي سراية، سراية بلي عادات الاستشهاد بالسيرة العقلائية، الاستشهاد بالأعراف العقلائية أنهم يشترطون الوصول القطعي فيسري هذا إلى حق طاعة الله تبارك وتعالى بأي بيان؟ بيانه الساذج ذكرناه، ثم الشيخ الأصفي عمق البيان بهذين الركنين. وكان عندنا أدلة أخرى خمسة قبل هذا، هذا كان هو الوجه الأخير. كل الوجوه التي ذكرت لإثبات البراءة العقلية للاستدلال على صحة البراءة العقلية كلها أبطلناها إلى حد الآن. هذا الفعل قبل أن يفعله، قبل أن يحققه خارجا، هو عندما تأمل في هذا الفعل وجد بأنه لو فعلت هذا الفعل إطاعة لأبي تحقق به موضوع طاعة الله تبارك وتعالى.
وبعد الأمر يتحقق الموضوع،
ما دام تعنون هذا الفعل قبل تحققه على يد المكلف، ما دام انطبق عليه عنوان طاعة الأب أنه لو فعله لأطاع أباه، هذا ما دام تعنونه بهذا العنوان تحقق به موضوع طاعة الله تبارك وتعالى. إذن وجب عليه لأن الله أمر بطاعة الأب. خب تزاحم يصير، إحنا ما نقول تزاحم ما يصير، إحنا ما أنكرنا التزاحم، ولكن هذا التزاحم بلحاظ ملاك أي التكليفين الموجودين على هذا الفعل، بلحاظ ملاك التكليف المتعلق بالعنوان الأولي، أو بلحاظ الملاك الذي في التكليف المتعلق بالعنوان الثانوي.
أقول ملاكات حتى إذا يكون متعلق بالفعل أقوى من
الجنس. يا سيدنا هذا ما يمكن أن نقيس بين ملاك طاعة شخص ما لولا تعنونه بعنوان طاعة الله، لا يمكن أن نقع تزاحم بين إطاعة الأب في حد ذاته على هذا ذات هذا الفعل بعنوانه الأولي وبين طاعة الله. هذا التزاحم
بل إذا كان أحدهما مضيق موسع يصير، مثلا الأب أمرك لا تصلي صلاة موسعة، روح ضم نفسك مو قدام أبوك صلي، روح ضم نفسك غير مكان صلي مو قدام أبوك، هذا أمر الله أطع الله وهذا أمر أبوك لا تصلي، يصير تزاحم بيناتك.
هذا لم يأمر لا تصلي، هذا يقول اسق الحديقة، تزاحم امتثالي، تزاحم ما يقدر، قدرة هذا المكلف ضيقة من امتثالك للأمرين. فهنا طرف التزاحم صحيح هو هذا الفعل، ولكن بحسب أي الملاكين الموجودين فيه؟
أقوى الملاكات،
أقوى الملاكين المتزاحمين الإلهيين فقط، ذاك الملاك الآخر مو إلهي، ذاك الملاك الآخر يريده الأب مو يريده الله. ازدهار الحديقة الأب يريده مو الله يريده، الله يريد إطاعة الأب، الله ما يريد ازدهار الحديقة.
صحيح.
أحسن. إذن فليس طرف التزاحم ملاك ازدهار الحديقة، هذا ليس طرفا للتزاحم، ليس طرفا، مو تزاحم، ماكو تزاحم، أكو ولكن هذا التزاحم لا قيمة له، لأنه تزاحم بين ملاك إلهيين وملاك بشري، هذا لا قيمة لهذا التزاحم. التزاحم الذي له قيمة ولا بد وأن يلحظ فيه أقوى الملاكين هو التزاحم بين ملاكين إلهيين، ملاك طاعة الله في وجوب الصلاة وملاك طاعة الله في إطاعة الأب، مو ملاك طاعة الأب في حد ذاته بعنوانه الأولي لإزهار الحديقة، هذا لا قيمة له في مقابل ملاكات الله تبارك وتعالى. ما يكون له قيمة هو الملاكات الإلهية. ملاكات الإلهية أحدهما هو ملاك الصلاة، والآخر ملاك إطاعة الأب، مو ملاك الزهر الحديقة. فملاك إطاعة الأب بما فيه من تربية روحية لهذا الابن، بما فيه جميع الأمور. إذن لا يمكن إذن أن نقول بأن طاعة الأب تحقق مصداقا لطاعة الله تبارك وتعالى. إذا تعنون بالعنوان الثانوي عندئذ يصير طاعة لله تبارك وتعالى، وأما بعنوانه الأولي ليس طاعة لله، بعنوانه الأولي طاعة للأب وليس طاعة لله تبارك وتعالى. وعليه أخيرا شنو وين نصل؟ نقول بأنه جميع الأدلة التي أمكن إقامتها على البراءة العقلية، على إشراط حق الله تبارك وتعالى بالوصول القطعي، جميع الأدلة أبطلناها. عندئذ نقول بأنه الإنسان المحايد ماذا يصنع؟ ما دام لم يجد دليلا على على اشتراط هذا الشرط في حق الله تبارك وتعالى، ولا شك عقلا أنه لا بد عقلا من مراعاة غاية ما يمكن من احترام الله تبارك وتعالى وتقديره وتعظيمه. ومن جملة حفظ حرمته وتعظيمه، من جملة الأمور، هو أن يطاع حتى في التكليف الظني والاحتمالي. هذا يؤثر في مستوى تعظيمه واحترامه وحفظ حرمته تبارك وتعالى. فبحسب الوجدان الأولي المفروض نقول بأنه الله تبارك وتعالى له حق طاعة علينا حتى في التكليف الظني والاحتمالي، لأنه أقوى احتراما وتعظيما لله تبارك وتعالى. والأصحاب إجمالا يؤمنون بأن الله تبارك وتعالى طاعته غير محدودة بحد، احترامه غير محدود بحد. حتى شيخ الآصفي في بعض كلماته موجود بأنه الله تبارك وتعالى احترامه طاعته غير محدودة بحد على الإجمال، يقبلون. ولكن بالنسبة إلى خصوص شرط الوصول القطعي، خب المتأخرون بعد الوحيد البهبهاني قالوا بأنه هذا مشروط بالوصول القطعي، أما الوصول الظني والاحتمالي لا طاعة له فيها. نقول لماذا؟ ما دام جميع الأدلة بطلت، ما دام جميع الأدلة بطلت، فلنرجع إلى وجداننا الأولي. الوجدان الأولي يقتضي أنه لا بد من حفظ حرمة الله بأقوى ما يمكن وأعلى ما يمكن. نعم، إلا إذا قام دليل على عدم ثبوت حق لله، كما إذا فقد القدرة المكلف، إذا فقد القدرة، أو إذا قطع بعدم التكليف، عدم وجود التكليف الإلهي، في حين أن التكليف الإلهي كان موجودا في علم الله. في هذين الموردين أصلا لا يمكن شمول حق طاعة الله. أحدهما في مورد العاجز، العاقل يحكم بأن العاجز معذور، الله تبارك وتعالى ليس له حق طاعة عليه على العاجز. والثاني من يقطع بنفي التكليف الإلهي، هذا هم أيضا لأنه هذا التكليف لا محركية له في قلب هذا الذي يقطع بالنفي، يقطع بنفي التكليف. إذا كان التكليف الإلهي بهذه المثابة، بحيث قام برهان عقلي على نفي حق الطاعة، نسلم بأن حق الطاعة ينقطع، حق طاعة الله ينقطع، إما للعجز أو للعلم القاطع بالعدم. ولكن إذا لا عند عجز في الامتثال ولا عند قاطع بنفي التكليف، المفروض بمقتضى حفظ آخر ما يمكنه من احترام حرمة الله ومن تعظيم الله أن يطيع الله حتى في التكليف الظني والاحتمالي. هذا الوجدان المفروض أن يرجع إلى طريقه الطبيعي. من كان ينكر هذا الوجدان كان بسبب بلي أن ذهنيته معبأة ببعض هذه الأدلة التي أبطلناها. الذهنية التي تعبأ ببعض هذه الأدلة التي ذكرناها، عندما نبطل الأدلة المفروض أن هذه الذهنية تصفى بعد وترجع إلى وجدانها الأولي. ونحن نجد بالوجدان الأولي واضح جدا أن الله تبارك وتعالى له حق طاعة علينا وحق الاحترام والتعظيم بغاية ما يمكن، ومن جملة ذلك أن يطيعه بمجرد الاحتمال. هذا من مستدعيات حفظ حرمة الله تبارك وتعالى. وبهذا نرجع إلى الوجدان الأولي بصحة مسلكه حق الطاعة لأستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، وبطلان قاعدة قبح العقاب بلا بيان التي ذكرها الأصحاب. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.